عقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
صدق الله العظيم.
شذر الريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآية تغنى قد لامس صوتك من أنى، شفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت، ليضاء البيت. ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله، ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا. رباه أتيت، رباه أتيت.
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس، سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاءك لن ينسى.
كم أنت بكيت، كم أنت بكيت، سيحبك من في الأرض تراه، يفوح العطر بطيب شذا، ستذكر في علياء سما، وستعرف أنت ولي الله. وبه استكفيت، وبه استكفيت. يا عبدي قد أخلصت منقى، ما كان جزاك. تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذى الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا رب هديت ولهم أحييت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
تحية مباركة طيبة نهديها لحضراتكم، وبها ندعوكم لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
حفظ الأمانة وردها إلى أهلها من المثل الإلهية السامية التي أحبها الله لعباده.
وقد اهتم بحفظ الأمانة أمناء الرحمن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، حتى روي عن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين أنه كان يقول:
والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه.
وكان سيد الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام المثل الأعلى لكل المؤمنين في حفظ الأمانة وردها إلى أهلها بعد الرسول صلى الله عليه وآله.
وهذا ما جله لهم في أشد الأوضاع وأصعب الأحوال، فمنها ما رواه المؤرخون من مختلف الفرق بشأن ما قام به بعد هجرة أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة في ليلة المبيت.
بابنا في هذه الظهيرة؟
أنا خولة. يا أم أيمن افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا القيظ يا بنت سعيد؟
أصدقيني الخبر يا بركة، هل صدق الناس في قولهم أن مولاك محمدا قد هجر مكة البارحة؟
أجل يا خولة، أما علمت أن بطون قريش قد عزمت على قتله، فأمره ربه أن يهاجر إلى يثرب.
ماذا تقولين؟ ويلي، ويلي من أبي عامر.
ما بك يا عزيزتي؟
ماذا سأقول له يا أم أيمن؟
وما شأن زوجك أبي عامر بهجرة مولاي رسول الله؟
لقد أودعني مالا استجمعه لشراء دار لنا، فخفت عليه من السارقة.
نعم.
فأودعته عند محمد ريثما يعود أبو عامر من الطائف. لقد ذهب ليستوفي دينا له على بعض أهلها. بماذا سأجيبه وقد ذهب المال بذهاب محمد؟
لا عليك يا خولة، لقد علمت أن محمدا هو الصادق الأمين. لا ريب أنه سيدبر أمر رد الأمانات إلى أهلها.
لا أدري، كأني قد غرني ما أجمع عليه أهل مكة من أمانة محمد. لقد ذهب الرجل وقريش تسمع قتله، فكيف سيرجع لرد الأمانات؟ يا أم أيمن، ويلي من أبي عامر، أي شر قد لحق بي.
لا يكون الأمر إلا خيرا يا امرأة، فوالله لا يرجى من مولاي إلا الخير.
وأي خير أرجو؟ لقد ذهب أبو عامر إلى طائف ليأتي بباقية ثمن الدار، فمن أين آتيه بأمانتي وقد ذهب محمد؟
والله لا يكون الأمر إلا خيرا. هذا ولدي أيمن قادم، أصبري لعل لديه خبرا من مولاه.
السلام عليك يا أمه.
وعليك السلام يا ولدي.
أليست هذه زوجة أبي عامر؟
نعم.
كيف أنت يا خالة؟
حييت يا ولدي، هل لديك خبر من محمد؟
هو بخير وفي رعاية الله يا خالة. لقد ذهب إليه علي وهو في بعض الجبال، حمل له الزاد والرواحل وجاء بأمره برد الأمانات التي عنده إلى أهلها.
الأمانات؟
نعم.
وأين هي يا أيمن؟
لقد استودعها عليا وعرفه مكانها لكي يردها إلى أهلها ولو كانوا من المشركين.
ها يا خولة، ألم أقول لك إن مولاي سيدبر أمر رد الأمانات؟ إنه الصادق الأمين.
نعم يا خالة، لقد تركت عليا وقد قام بالأبطح يهتف بالناس ويقول:
أيها الناس، يا أهل مكة، من كان له قبل محمد رسول الله أمانة أو وديعة فليأتنا نؤدي إليه أمانته.
ما الذي يبكيك يا أم عامر؟ وقد علمت أن أمانتك سترد إليك.
إنما أبكي شوقا يا أم أيمن. هذا خلق الأنبياء.
نعم.
محمد يأمر برد الأمانات لأهلها ولو كانوا من المشركين. وقد خرج من مكة تطارده سيوفهم. إن هذا والله لهو الدين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أشهد أن لا إله.
أشهد أن لا إله.
أشهد أن لا إله.
وبقي أمير المؤمنين عليه السلام 3 أيام يهتف كل صباح وعشية ببطحاء مكة، داعيا أصحاب الأمانات التي أودعوها عند رسول الله صلى الله عليه وآله للمجيء إليه لاسترجاع أماناتهم. ثم ذهب إلى المسجد الحرام وقام على الكعبة هاتفا:
أيها الناس، يا أهل مكة، هل من صاحب أمانة عند رسول الله؟ فقد أمرني أن أؤدي أماناتكم على أعين الناس ظاهرا. أيها الناس، هل من صاحب وصية لرسول الله؟ أيها الناس، هل من صاحب عدة وعده رسول الله بها؟ ليأتنا نوفي له ما وعده رسول الله.
صم آذاننا ابن أبي طالب بكثرة ما يهتف بالناس لاسترجاع ودائعهم.
أعجب من هذا الفتى، كيف لا يخشى من غضبة قريش وهو يجاهر برد أمانات الناس عند محمد؟
وما الذي تستطيع فعله قريش لهذا القضيم يا عمير؟ وقد فلت محمد من بين أيدينا.
لقد مضى 3 أيام على خروج محمد، لعله قد بلغ مشارف يثرب ولم تنفعنا جائزة التي وضعت لمن يأتينا برأسه 100 من الإبل الصحراء.
قبحا لسراقة قد طمع بالجائزة وأدرك محمدا، لكنه زعم أن قوائم فرسه ساخت في الأرض فتركه.
ما عهدت سراقة يكذب، وقد سمعت ما أنشأه في رد شعر أبي جهل.
أنشدنا ما الذي قاله سراقة يا أخ ثقيف.
لقد سمعته يقول: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا نبي ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف الناس عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه.
دع عنك يا عمير، فإن سراقة شيطان، لعل محمدا أغراه بجائزة أعظم من جائزة قريش.
قد يكون الأمر كما تقول يا ابن أبي سفيان.
يا ابن وابل الثقفي،
ماذا تريد؟
هل لك رغبة في 100 مثقال ذهب؟
100 مثقال؟
نعم، فيها قلادة أمي هند، إنها لهدية تغنيك إلى آخر عمرك يا عمير.
يا نعمة عمير، إن جاءت مثل هذه الهدية من أبي سفيان، ولكن ما الذي يأمرني به حنظلة أن أفعله لكي أحصل على هذه الهدية؟ نعم، علمت أن أبا سفيان ضنين على ماله، لا يعطي مثل هذا إلا لأمر جسيم.
ويحك يا أخ ثقيف، أتشك في كرم شيخ أمية؟ إنما نعطيك هذا العطاء العظيم قبال أمر يسير.
وما هو هذا الأمر اليسير يا أبا سفيان؟
لك ما وعدك ولدي حنظلة، إن ادعيت على علي 80 مثقال ذهب تزعم أنك أودعتها أمانة عند محمد.
وإذ لم يجدها خوانا عليا أو ابن عمه محمدا وفضحناهما بين الناس.
عسى أن تنصرف بذلك قلوب الناس عنهما، لقد عيان أمرهما.
إن قمت بذلك يا عمير كان الخزي لمحمد بين العرب، وكانت لك جائزتنا الثانية 100 مثقال.
ولكن إن لعلي فراسة، فإن طالبني ببينة فماذا أفعل؟
نحن في ظهرك يا عمير، سأتك بسادة قريش يشهدون لك، ولن يقدر علي أن يرد شهادتنا ولن يجد ما يعطيك، فنتهمه بالخيانة أو نتهم محمدا أن هرب بذهبك يا عمير.
هيا يا عمير، إن الأمر يسير. نعم. الجائزة لك عظيمة، 100 مثقال
عظيمة.
وقلادة أمي.
هيا يا عمير تحول.
واستلم عمير بن وابل الثقفي رشوة أبي سفيان وأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يكرر هتافه في الناس:
أيها الناس، من كان له قبل محمد أمانة فليأتنا نؤدي إليه أمانته، من كان له عند رسول الله وديعة فليأتنا نرد عليه وديعته.
Thank you.
يا ابن أبي طالب، يا علي، رد علي وديعتي، أنت وكيل محمد وقد أودعته 80 مثقالا من الذهب، ردها علي فقد احتجت إليها.
فقال علي عليه السلام: قد نظرت في الودائع كلها وعليها أسماء أصحابها، فلم أجد لما تقول أثرا، فاتق الله يا أخا ثقيف، فإن الله مظهر حق نبيه.
أيها الناس، يا سادة مكة، أنصفوني من علي وابن عمه محمد، لقد خانا الأمانة وأنكرا وديعتي.
ويحك ويحك يا أخا ثقيف، ومن في الناس أعظم حفظا للأمانة منهما؟
ما بالك يا خولة،
ورب الكعبة، لقد دبر محمد أمر رد الودائع وقريش تلاحقه بسيوفها.
اتق الله يا ابن وابل، أن محمدا هو من عرفته قريش بالأمين قبل النبوة،
ولكنه خان الأمانة وطمع بكثرة الذهب الذي استأمنته عليه.
وبالغ أمير المؤمنين عليه السلام في نصح عمير بن وابل الثقفي، لكن الطمع بجائزة أبي سفيان منعته من قبول النصح، وبقي مصرا على ادعائه، فطلب عليه السلام منه البينة.
وأي بينة أصدق من أن يشهد لي سادة قريش؟ أجل، إن لي من يشهد لي بذلك، هذا أبو الحكم سيد بني مخزوم وابنه عكرمة، وهذا أبو سفيان.
نعم أنا حاضر.
أبو سفيان سيد بني أمية وابنه حنظلة.
نعم نعم نشهد له.
وهذا عقبة بن أبي معيط.
نعم نشهد له.
عجل، إنا لنشهد رب الكعبة أن عميرا سلم ابن عمك محمدا الذهب يا علي.
نعم يا علي، لقد رأينا الذهب، وقد أقر محمد باستلامه 80 مثقال.
رد الذهب لصاحبه علي، رد الذهب،
رد،
ولا تخزي نفسك وابن عمك.
هذه وهوبل هي الخيانة يا ابن أبي طالب، أتسرقون الأمانة؟
كف عن هذا القول يا ابن أبي سفيان، فمولاي محمد أنفى العرب جيبا وعلي أوفاهم للحق.
ردوا أمانتك.
قال عليه السلام: مكيدة تعود إلى من دبرها.
وكيف ستعود هذه المكيدة على من دبرها والشهود هم سادة قريش؟ إلهي، أعن عليا وانصره، وانصر نبيك، فإن قومه بغوا عليه.
والله ما أنصفت محمدا وابن عمه علي، لقد أغرتني جائزة أبي سفيان ومنعتني أن أستجيب لنصح ابن أبي طالب، وهو يحذرني عاقبة البغي.
يا ابن عمير،
ما بالك
يا حكي يا ابن عمير، ما هذا الوجوم؟ أرأيت كيف أن شهادة أبي ومن جاء به من سادة قريش قد غلبت إنكار علي للوديعة؟
لا أدري، لا أدري يا حنظلة، لا أدري، ولكن عليا قال: مكيدة تعود على من دبرها، وقد بث قوله هذا الوجل في قلبي، عدت أخشى الفضيحة.
لا توجل يا رجل، لا توجل.
ماذا أفعل؟
لقد شهد لك أبي وهو سيد بني أمية، وشهد لك أبو الحكم وهو سيد بني مخزوم، وشهد لك ابنه عكرمة، ولن يقدر علي أن يرد شهادتهم. إنهم سادة قريش يا عمير، إنهم سادة قريش.
هذا تنتظر يا ابن أبي طالب؟ رد إلى أخي ثقيف أمانته، أو ترضى أن يسمك الناس أو محمدا بالسرقة؟
هو ورب الكعب العار أن تسرق يا بني هاشم ذهب أخينا الثقفي.
مهلا يا ابن أبي سفيان، ورب الكعب ما عرفنا محمدا إلا بالصدق والأمانة، وعلي أشبه الناس به.
ماذا تقولين يا خولة؟
سمعتم.
وما أنت والذب عن بني هاشم؟
أرى يا أم عامر
ماذا؟
أن حميتك على قريش دفعتك لما قلته، ونحن أيضا لا نرضى ورب الكعبة أن تلحق بقريش سبة خيانة الأمانة.
خيانة الأمانة؟
ولكن ماذا نفعل وقد خان محمد الأمانة؟
وكيف يخون محمد الأمانة وقد أمر عليا أن يجهر بالناس بالأبطح والكعبة، أن يأتوه لكي يرد إليهم ودائعهم؟
ماذا تقولين يا امرأة؟ ألا ترين عليا ينكر وديعة أخي ثقيف؟ وقد شهد له السادة قريش.
ولماذا لم ينكر وديعة أبي عامر؟ وقد جئته فسلمنيها وهي مختومة بختم أبي عامر لم يفتحها.
خولة،
ورب الكعبة لا أرى ما ادعاه عمير إلا مكيدة كما قال علي.
كفي يا أم عامر، فالأمر بين، كيف تكون مكيدة وقد رأينا عمير يسلم الذهب لمحمد؟ لولا حشمة مني لأبي عامر لأوجعتك ضربا بالصوت. أغربي عنا، أي أغربي، كأنك صبعت إلى دين محمد.
إنما عرفنا محمدا كما عرفته قريش كلها، نعم إنه الصادق الأمين.
ماذا تقولين؟
وتجمهر الناس حول القوم وقد سمعوا شهادة أبي جهل المخزومي وابنه عكرمة وأبي سفيان الأموي وابنه حنظلة، وقد أجمعوا أن عمير بن وابل الثقفي قد سلم الرسول صلى الله عليه وآله 80 مثقال ذهب وديعة عنده. فطلب علي عليه السلام من الشهود أن يجلسوا متفرقين عند الكعبة، ثم أقبل على عمير وقال:
يا أخا ثقيف، أخبرني الآن أي الأوقات كان حين دفعت وديعتك التي تزعم إلى رسول الله؟
لقد دفعتها في ضحوة النهار يا ابن أبي طالب، فأخذها محمد بيده ودفعها إلى غلامه، وقد شهد ذلك أبو الحكم المخزومي وأبو سفيان وابنهما عكرمة وحنظلة، كما شهد عقبة بن أبي معيط. نعم.
فاستدعى عليه السلام أبا جهل المخزومي وسأله وعمير يسمع:
يا أبا الحكم، أخبرني أي الأوقات كان حين دفع عمير وديعته التي يزعم إلى رسول الله؟
ما يحضرني ذلك الآن، ما يحضرني.
فطلب عليه السلام من أبي الحكم أن يرجع إلى مجلسه، ثم استدعى أبا سفيان وسأله مثل ذلك:
أي سؤال هذا يا ابن أبي طالب؟ لقد رأيت عميرا يدفع الذهب إلى محمد عند غروب الشمس، فأخذها منه وتركها في كمه وذهب. نعم،
هذا أول الشر، لقد غلبنا علي.
ثم طلب عليه السلام من أبي سفيان أن يرجع إلى مجلسه، واستدعى حنظلة ابنه فسأله السؤال نفسه:
قد شهدت عميرا يدفع الذهب لابن عمك عند الزوال يا علي؟ لازلت أتذكر يا علي أن الشمس كانت في كبد السماء، وترك عمير الوديعة عند محمد ثم انصرف. نعم انصرف.
ما أكذبك يا ابن أبي سفيان؟ لازلت أتذكر. قبحك الله وفضحك.
انظر إلى عمير يا خولة، لقد أخذ منه الاضطراب كل ما أخذ. الحمد لله، أرى الناس قد عرفوا كذبة وكذب الشهود.
الحمد لله يا أم أيمن.
ثم طلب علي عليه السلام من حنظلة ابن أبي سفيان أن يرجع إلى مجلسه، واستدعى عكرمة ابن أبي جهل وسأله ذات السؤال.
أشهد أني رأيت عميرا يسلم محمدا 80 مثقال ذهب عند بزوغ الشمس، فأخذها محمد وأمر غلامه أن يحملها من ساعته إلى بيته ويودعها عند فاطمة ابنته.
قبح الله عكرمة، هو أكذب القوم ورب الكعبة.
الحمد لله الذي فضح أهل الزور ونصر أهل الصدق والأمانة.
أيها الناس، لقد استبان لكم كذب هذا الثقفي، وقد اضطربت شهادات شهوده أيما اضطراب. إنها مكيدة دبرها أهل غدر لسيد بني هاشم. لقد تبلج الحق ورب الكعبة.
صدقت يا أيمن صدق.
صدقت يا أيمن صدقت. والله لقد أسفر الحق بينا.
نعم لقد بان الحق.
صدقت يا أيمن.
ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام لعمير بن الثقفي وقال له:
أراك قد اصفر لونك وتغير حالك، ما تقول يا أخا ثقيف؟
وماذا عساي أقول؟
معذرة إليك ولابن عمك يا علي، أقول الحق ولا يفلح غادر، وبيت الله ما كان لي عند محمد وديعة.
فما الذي حملك على هذه الفرية يا ابن وابل؟
أبو سفيان وابنه حنظلة وأغرياني بدنانيرهم هذه، إنها 100 مثقال من ذهب فيها عقد هند. انظر يا علي انظر، إن اسمها منقوش على العقد.
شلت يداك وقطع لسانك يا عمير، لقد فضحتنا.
يا سبحان الله، أترين يا خولة كيف نصر الله عليا؟
ما لك صامت يا أبا سفيان؟
يا أمه، ألا ترين كيف اصفر وجهه حنظلة وأبا سفيان؟ ألا ترين كيف اصفر وجهاهما؟
نعم.
اسكت يا ابن السوداء اسكت، ما أنت وأمك ودخل في أمرنا يا ابن السوداء. اسكت.
قد بان كذبك يا أبا سفيان.
ويح نفسي إذ رضيت بتغرير أبي سفيان وحنظلة. اللهم غفرانك، اللهم غفرانك. أيها الناس، أيها الناس، لقد بان الحق جليا وتبلج خبر السماء. إن الله ناصر نبيه محمدا. يا علي، يا علي، أشهد أشهد واشهدوا يا قوم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
الحمد لله، الحمد لله، لك حسن العاقبة يا عمير.
الحمد لله، الحمد لله، لقد نصر الله عبده الصادق الأمين.
الحمد لله،
الحمد لله، الحمد لله.
Thank you.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعا، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت Thank you.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي فهما ثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستضيف فيها سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا بكم ومرحبا.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من البرنامج انتهى بنا الحديث إلى موضوع مقدار الحرية التي تمنح للأولاد وهم في مرحلة أعمارهم الثانية، أقصد السبعة الثانية، يعني إلى ما قبل العام الرابع عشر، مقدار هذه الحرية ومقدار ما يفرض عليهم من رقابة. الموضوع الذي نبدأ بالحديث عنه من هذه الحلقة سيكون بعون الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يقوم به الوالدان تجاه الأولاد فيما يرتبط بقضية بلوغهم الجنسي، وكذلك فيما يرتبط بالتكاليف الشرعية التي تبدأ تكتسب صبغة الوجوب والفريضة عليهم بدءا من البلوغ. سماحة السيد حسن الكشميري، تطبيقا لمفاد قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ينبغي للوالدان بطبيعة الحال أن يعد أولادهما إلى مرحلة البلوغ وما تشتمل عليه من خصوصيات. لمعرفة ما ينبغي نبدأ أولا بالرؤية الشرعية لمسألة هذه المرحلة، خصوصيات هذه المرحلة، ما هي التغييرات التي تجري أو تطرأ على الأولاد وهم يبلغون مشارف البلوغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
ذكرنا أن كل فترة من فترات نمو الأطفال وتطورهم في السن لها شروطها وظروفها ووضعها الخاص.
صحيح.
بالنسبة إلى حالة البلوغ، طبعا هي حالة البلوغ تختلف بين البنت والولد.
نعم.
ولما نقول البلوغ يعني مرحلة التكلف، يصبح مكلفا الولد والبنت. وفي مرحلة البلوغ كما هو بلوغ في الناحية العضوية هو بلوغ في الناحية النفسية أيضا.
صحيح.
سبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى فطريا يشعر الفتى أو الفتاة بأنكما تجاوزتما مرحلة الإعفاء.
نعم.
مرحلة تسامح.
صحيح.
او مرحلة غض الطرف، وهنا حتى الابتسامة عليها مسؤولية.
نعم.
وحتى النظرة لها مسؤوليتها وحدودها الشرعية، فهذا سن التكلف. فطريا هو الفتى او الفتاة تشعر بانها غير فلانة التي كانت بالامس. سبحان الله، هذا ملحوظ.
نعم.
وعندك أطفال وعندي، ولعلنا أحسسنا بهذا، لكن هذا لا يلغي أو يسقط مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد في هذه المرحلة. طبعا مرحلة البلوغ هي كما أشرتم خصوص الناحية الجنسية، لأن الغرائز تصرخ، خصوصا الجنس يعني لا يرحم حينما تفوق الغرائز وتضج. بحاجة الولد أو البنت إلى جدار منيع أو ما نسميه بالمناعة. من يبني المناعة؟ يبنيها المسجد ويبنيها كذا، لكن أول من يضع حجر الأساس لهذه المناعة هما الأبوان، يستفيدا من خبراتهما ومن اطلاعاتهما، وبالخصوص المسألة التفقه، يعني ما هو تكليفه الشرعي. الآن نحن لما نفتح الكتب الفقهية نرى بابا من أبواب الفقه، إن لم تكن بالرسالة العملية بالأمهات، يعني أمهات الكتب، أحكام البلوغ.
صحيح.
ما له وما عليه، ما هي وظيفته في منامه في طعامه، وهذا من أول الواجبات، حتى أن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ما هو أحب شيء للمرء؟ فقال النبي إذا صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين.
نعم.
قبل كل شيء يجب أن نتفقه في الدين، لأنه هذا الولد قد يأكل حراما وهو لا يعلم.
لا يعلم. نعم. المسؤولية تقع على الوالدين حينئذ.
وقد بخصوص، بصراحة شوية أوضح، بخصوص مسألة الغسل.
نعم.
وجوب الغسل، كيف يجب الغسل، يتعرض هذا الفتى إلى حالات فيزيائية أو عضوية نقول.
نعم.
توجب عليه فرائضا كالغسل وغير الغسل، صلاة في شهر رمضان، صيام، على أي حال هذا فرد حقل يجب أن لا يغفل عنه الأبوان.
مع الأسف هناك الكثير من الحالات يأتون لسؤال مثلا علماء الدين في المساجد بعد مثلا 10 سنوات من بلوغهم إلى ذلك الحين، أنهم مثلا على مدى 3 سنوات أو 4 سنوات لم يعرفوا أحكام الغسل، وكانوا يصلون ويقيمون الفرائض وهم مثلا في من الناحية الشرعية باعتبار يكون الغسل في ذمتهم.
نعم.
طيب سماحة السيد حسن الكشميري، هنا مراعاة التغييرات الجسدية والنفسية أشرتم إليها خلال هذه الفترة، هل أن تعليم بملاحظة هذه الخصوصيات، تعليم الأحكام الخاصة بمرحلة البلوغ، يكون قبل البدء بهذه المرحلة كما هو داب مثلا بعض التيارات الفكرية حاليا، المدارس الفكرية، أم أثناءها أم بعدها؟
طبعا هذا مجرب من خلال التجربة، نحن نلاحظ مرحلة الإعداد النفسي والإعداد التعليمي.
صحيح.
وطبعا الوقاية كما يقولون خير من العلاج، حينما الإنسان يكون لديه إعداد وتفهم للأمور، وخصوصا في مرحلة البلوغ تنمية الجانب العقلي عند الطفل، عند الولد أو عند البنت، لأن هناك عقل وهناك عاطفة.
نعم.
وربما البعض يغرق بالعواطف على حساب العقل والتصرفات العقلية، هذا ينبغي أن على الأبوين أن يخصص مثلا وقتا معينا في كل يوم تمهيد الأطفال وإعدادهم لاستقبال مرحلة البلوغ. طبعا هنا والحمد لله من بركات الجمهورية الإسلامية لاحظ الاحتفالات.
نعم. في المدارس،
التي تقام في المدارس خصوصا بالنسبة إلى الفتيات، كون الفترة أقل 9 سنوات شوية.
نعم.
الحرج أكثر، فنلاحظ أن هناك دورات في المساجد في بعض المراكز تدرب الفتيات على استقبال مرحلة البلوغ والتكلف الشرعي بالنسبة إلى حجابها، بالنسبة إلى الأوضاع الخاصة بالمرأة. هذا لا شك أنه حينما تنمى هذه العقلية الفتى قبل أن يدخل هذه المرحلة، تنمى عنده روحية الإيمان، روحية المانع الإيماني، تقوية المشاعر الإيمانية، تقوية الطاقة العقلية في نفس الفتاة ليستقبل هذه المرحلة دون الإحساس بأنه مثقل أصبح.
الفجر صبح والصباح والشمس تسجد والرياح، الفجر صبح والصباح والشمس تسجد والرياح، والبحر ذكرا والبطا، ذا الكون ينطق بالثنى، والبحر ذكرا والبطا، ذا الكون ينطق بالثنى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فجرت ينبوع العطاء قوتا وأرسلت السماء، كفا لنحيا سعدا، والكون ينطق بالثنى، كفا لنحيا سعدا، والكون ينطق بالثنى. يا رب
سمعنا لفاضل، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن مرحلة بلوغ الأولاد وما ينبغي للوالدين الالتفات إليه في هذا الجانب. سماحة السيد حسن كشمير، لو تتذكرون كتاب السيد ابن طاووس يشير إلى قضية الاحتفال بأمر بلوغ الأولاد لسن التكليف، يعتبر ذلك من المهام، يؤكد على أنه كان يجري احتفالا. هذا بطبيعة الحال الاحتفال يختلف باختلاف البيوت واختلاف أيضا المراحل الزمنية للأولاد عندما يبلغون هذا السن، لأنه كما يقول رضوان الله عليه أن التكليف هو تشريف.
نعم.
فيما يرتبط بهذا الأسلوب، أسلوب الاحتفال، أولا ما رأيكم بهذا الاحتفال، أن يقام احتفال بمناسبة بلوغ الأولاد ذكرا كان أو أنثى لمرحلة بلوغ، هذا أولا. وثانيا تأثير مثل هذه الممارسات على زرع الشعور بالمسؤولية، وأنهم أصبحوا الآن في مرحلة ينبغي أن يقدموا جوابا عن كل ما يقومون به لدى الأولاد.
طبعا هذا أمر مستحسن، والحمد لله هذا يجري هنا قلت في المدارس وفي المحافل، هو
حتى في البيوت. سمعت السيد نعم، أنه في البيت تقام له مثلا في البلدان التي لا تقام هذه المراسم في المدارس،
نعم،
ممكن الوالدين أن يقيموها في البيت،
هو لا بأس به، لأنه هذا إلى تأثير إيجابي حينما تكون هناك مراسم،
نعم،
ومهرجان بهذا، هذا هو يشعر الطفل بأن هذا أمر مهم،
حدث مهم، نعم،
وأنه دخل في قضية جديدة، يعني فصلا جديدا يكون فيه مسؤولا. وعلى أي حال في زماننا هذا وفي ظل المدنية الحالية أو الانسجام مع الحضارات الجديدة التي باتت تطوق الأسر، تبرز الحاجة بأمس من ذي قابل على تربية الوجدان، تنقية الضمير عند الطفل، وإحساسه بأن مسألة الحلال والحرام ليس بأمر سهل، فهو الآن أصبح إنسانا كاملا،
نعم،
يأتي يقف بطول الإنسان صاحب 70 سنة و80 سنة على حد سواء،
نعم،
فهما مسؤولان وإن اختلفا في السن. كذلك بالنسبة إلى البنت، حينما تشوف هذه المراسم والاحتفال هي بنفس الوقت تشعر بخطورة تنعكس عليها، تصبح موزونة،
نعم،
متزنة، متينة، وخصوصا من المهام جدا يعني معقدة، وهي في الواقع من تكاليف الأبوين، تنمية الروح الإيمانية عند الطفل في هذه المرحلة، مرحلة البلوغ. وطبعا أول مؤشرات الإيمان والعقيدة التأكيد على العبادات وبالخصوص الصلاة.
نعم
الصلاة، لأنه خب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لما لاحظ فروع الإسلام العشرة، 9 منها ربما تسقط عن الإنسان أو لا تجب في ظروف خاصة كالزكاة والخمس والجهاد، لكن الصلاة
لا تسقط
في كل حال من الأحوال. في أي حال النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن الصلاة بالحمة. الحمة لعله من باب الحمام، يعني شلون الإنسان يغسل
البئر التي يغتسل بها. نعم،
يعني يغسل يزيل الوسخة عن بدنه. فيقال استحمى، عندنا غسل وعندنا غسل. الغسل إزالة
الأوساخ،
والغسل إزالة الخبث. الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وآله يعبر عن الصلاة بالحمى، يعني الحمام النفسي أو التطهير الداخلي. الغسل للضمير، حينما تسمو الصلاة بالطفل إلى عالم أمثل وأكمل. تعويد الطفل على الدعاء، قراءة جمل الدعاء وتفهم معاني الدعاء. وطبعا دنيا العلم لا تتناقض مع دنيا الدعاء. لا يتصور الإنسان، أحيانا البعض من عندنا يتصور الدعاء بأن مثلا تغطية على الانهزام أو دليل الضعف أو معايشة روح الضعف أو الاتكال على الغير. لا، الدعاء هو مدرسة وثقافة. الإمام الحسن العسكري، أنا أروي هذا الحديث عن المستدرك الوسائل. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول: إن الله تعالى يجزي الوالدين ثوابا عظيما يوم القيامة، فيقولان: أي رب، أنى لنا هذه ولم نبلغها بأعمالنا، يعني إحنا ما سوينا فد شيء. فيقال لهما: هذا بتعليمكما ولدكما القرآن والدعاء وتبصيركما إياه بدين الإسلام. فهذه فد مرحلة إن خرجنا منها بأداء جيد نشكر الله عليها، والله وعدنا بثواب جزيل.
فيما يرتبط بالأحكام الفقهية، تفصيلاتها، ما الذي ينبغي لهم أن يتعلموه منها؟ هل أن التعليم يكون مباشر من قبل الوالدين، أم ما في مانع أن يكون من خلال وسائط أخرى؟ هذه أسئلة تثار فيما يرتبط بالأمور التي ينبغي التنبيه إليها خلال هذه الفترة، ولكن الوقت المخصص لهذه الحلقة على ما يبدو قد انتهى. لو سمح سماحة السيد حسن كشميري، نكمل الحديث عن هذه الأسئلة والإجابة عليها إلى الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
مستمعينا الأفاضل، شكرا جزيلا على حسن المتابعة. موضوع الحلقة المقبلة قد اتضح، فإلى حينها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.